بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وهكذا قد جاء بنحو من حديث عقبة، من حديث عقبة ابن عامر: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل بالتيس المستعار. وكلا الحديثين صحيح، وصحه العلامة الألباني، وحديث ابن مسعود صحه وشيخنا مقبل أيضا. فما هو تعريف التحليل؟ هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. هذا التعريف ذكره ابن الأثير في النهاية. التحليل، نكاح التحليل، أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة، يعني يتزوجها بهذا الشرط، أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. فهذا يقال له نكاح التحليل، نكاح التحليل، لأن المرأة صارت بعد الطلقة الثالثة محرمة على زوجها. طيب، قال: أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول. فما هو الدليل على تحريمها، على تحريم نكاح التحليل؟ حديث ابن مسعود الذي ذكره الحافظ، وهكذا حديث عقبة ابن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وما حكم هذا الشرط في العقد؟ يشترطون عليه أن يطلقها بعد وطئها، ها؟ ما حكم هذا الشرط؟ باطل بالاتفاق. وأيضا إذا نوى هو التحليل وإن لم يعلم أولياء المرأة فالنكاح باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها ليحلها لزوجها الأول، أو تواطأ على ذلك قبل العقد، أو شرطاه في صلب العقد لفظا أو عرفا، فهذا وأنواعه نكاح التحليل الذي اتفقت الأمة على بطلانه. وقال أيضا: شرط التحليل في العقد شرط حرام باطل بالاتفاق، شرط حرام باطل بالاتفاق. التحليل عندك يا أبا مالك هل هو من كبائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب، أحسنت. فما هو الدليل يا أبا أحمد؟ كيف عرفنا أنه من كبائر الذنوب؟ أبا نوح، اللعن، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة، والنكاح باطل، النكاح باطل، نكاح التحليل باطل. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله في الباب عن علي رضي الله عنه قال: ولفظه عن علي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل والمحلل له. المحلل من هو؟ الذي تزوجها بنية التحليل. والمحلل له الذي طلقها ثلاثا وأراد إرجاعها بهذه الطريقة المحرمة تحليل. قال أخرجه الأربعة إلا النسائي وصحها حديث ابن مسعود ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. وقال الترمذي حديث صحيح حسن. قال حديث ابن مسعود صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. وقال الترمذي حديث صحيح حسن والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وابن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين. وأما حديث علي رضي الله عنه ففي إسناده مجالد وهو ضعيف وصحه ابن السكن وعله الترمذي وروى ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. والحديث دليل على تحريم التحليل لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم وكل محرم منهي عنه والنهي يقتضي فساد العقد. واللعن وإن كان للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة للحكم. وذكروا للتحليل صورا منها أن يقول له في العقد إذا أحللتها فلا نكاح كأن أحللتها، وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت. ومنها أن يقول في العقد إذا حللتها طلقتها، ومنها أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتواطأ على التحليل، يعني ما يذكرون هذا لفظا لكن نيتهم ذلك، بأن يتواطأ على التحليل. ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود. وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور، وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يشتغل به. كلام مختصر مفيد. ومن أسباب هذه الفعلة المنكرة استعجال كثير من الناس بالطلاق، فكثير من الناس الطلاق على لسانه، أدنى خلاف مع زوجته أنت طالق، إذا ذهبت أنت طالق، إذا خرجت أنت طالق، وهكذا. ثم إذا انتهت الثلاث بعد ذلك يبكي، وإذا بينظر أين الحلول كيف، وإذا أتى إليك وقلت له ما يجوز ذهب لعله يجد فتوى عند آخر على مذهب الكلب، بعضهم عنده يقولون على مذهب الكلب ويحللون له زوجته نعوذ بالله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصحه الشيخان الألباني والوادعي ورحمة الله عليهما. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالفاجر المعروف بالزنا ليس كفءا للمرأة المؤمنة العفيفة، والمرأة المعروفة بالزنا أيضا ليست كفءا للرجل العفيف. ولهذا قال الله حرم ذلك على المؤمنين حرام. فإذا علمت التوبة ممن وقع في الزنا جاز الزواج. قال الصنعاني رحمه الله الحديث دليل أي حديث عند من عندك يا أخانا علي حديث أبي هريرة. ما هو حديث أبي هريرة يا مصطفى؟ لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر الزنا، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها. وهذا الحديث موافق قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح أي لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله، والزانية لا ترغب إلا في نكاح غير العاهر. في نكاح غير العاهر إيش عندكم؟ يعني لا ترغب في نكاح غير العاهر إلا في العاهر معنى. هكذا تأولوهما. والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك، لا الإخبار عن مجرد الرغبة، وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية، ولا أصرح من قوله وحرم ذلك على المؤمنين، أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بزنا، وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر عند مذهب أهل الحق، وأما عند المعتزلة فإنه يرتفع عنه الإيمان، يكون منزلة بين منزلتين، ويوم القيامة عندهم مخلد في النار، والخوارج كذلك عندهم يرتفع منه الإيمان بالكلية، ويكون عندهم كافرا في الدنيا مخلدا في الآخرة. وحديث عقبة أو حديث نعم عبادة بن الصامت يرد عليهم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من هذه الكبائر، ومنها إذا وقع في مثل هذا ثم فإذا فالحدود كفارة، بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها كفارة كفارة، وأن أمر من مات على ذلك إلى الله. هل يجوز للرجل الذي وقع في الزنا أن يتزوج المرأة التي زنى بها؟ من عنده جواب؟ أبا عبد الرحمن إذا يجوز. طيب ما يجب عليهم حتى يتوبوا؟ وإذا كانت حاملا منه لا يجوز أن يتزوج بها حتى تضع. طيب نقرأ الكلام في ذلك، لأن في المسألة بعض خلاف. الزانية على الزاني وغيره أي لا يجوز أن تتزوج به حتى تتوب وتنقضي عدتها بوضع حملها إذا كانت حاملا، إن كانت حاملا وإن كانت غير حامل حتى تستبرئ بحيضة، للآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وهو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره، انتهى كلامه. وقال في نيل المآرب تحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله لا يجوز زواجه بامرأة حامل منه بالزنا حتى تقضي عدتها بوضع حملها، انتهى كلامه. وإن كانت غير حامل فتستبرئ بحيضة، ورجحه الإمام تيمية رحمه الله. إذن يجب عليهم التوبة، ولا يتزوجوا ولا تزوجوا حتى تعرف منهم التوبة، وهذا من التحريم المؤقت من المحرمات إلى مد الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، تنقضي عدتها إن كانت حاملا بوضع حملها، وإن كانت غير حامل تستبرئ بحيضة. مصيبة المعاصي الفواحش خزي فضيحة وعار، فمن الناس من يستهين بأمر المخالفات الشرعية، فبعضهم يفرط في إلزام من تحت ولايته من النساء بالحجاب، يستهين بذلك ولا يبالي بمسألة الحجاب، ويترك للمرأة حريتها أن تخرج بغير حجاب. ومنهم من يتساهل باختلاطها بالرجال، ومنهم من يتساهل بمصافحتها للأجانب وغير المحارم ولو كانوا من أقاربه ممن ليسوا بمحارم. هذه الأمور والتساهل فيها والخلوة، كل هذه من أسباب جريمة الزنا، كلها من أسباب جريمة الزنا. فإذا وقع الزنا بعد ذلك تجده ربما رفع البندقية وقتل هذه المرأة وقتل هذه البنت. لماذا؟ قال هذه فضيحة، الآن صارت حاملة من الزنا. طيب أين كنت يوم تركتها تذهب لوحدها تسافر بغير محرم؟ أين كنت يوم تركتها تختلط مع الرجال وليس معها أحد من محارمها؟ أين كنت يوم تركتها تكشف وجهها وتنزع حجابها وتخرج متعطرة؟ أين كنت؟ أما الآن تقتلها؟ قال لأنه عار. المعاصي نعم عار وخزي وفضيحة، ولهذا بعضهم يلجأ مباشرة إذا علم بالمرأة أنها قد وقعت في الزنا وحملت، يريد أن يزوج الذي زنى بها حتى تستر. ولا يجوز أن تتزوج وهي حامل من الزنا، لا بذلك الذي زنى بها ولا بغيره، ما يجوز، حرام. فانظر إلى هذه المصائب العظام. من الذي قال اختلاط النساء بالرجال كاختلاط النار بالحطب؟ من الذي قال ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وبنحو كلام ابن القيم. بعضهم يقول أنتم عندكم تشدد وتضيقون على الناس، لماذا؟ قال تقولون ما يجوز الدراسة الاختلاطية، لا يجوز الدراسة في المدارس التي يختلط فيها الرجال بالنساء ولا الجامعات التي فيها اختلاط الرجال بالنساء. قالوا أنتم تقولون هذا حرام، هذا تشدد. لا، هذا شرع الله، هذا شرع الله. فالدراسة بالاختلاط مع النساء بين الرجال والنساء في المدارس أو في الجامعات محرمة ولا تجوز هذه الدراسة، وحتى العمل فيها لمن يدرس في المدارس الاختلاطية والجامعات الاختلاطية راتبه محرم. وعلى هذا فتوى الإمام ابن باز والعثيمين وفتوى شيخنا مقبل، شيخنا يحيى له رسالة كذلك، له رسالة في ذلك. إياكم والدخول على النساء. بعضهم يقول لا أنا قلبي طيب. لا لا لا، لو كان طيبا ما اختلط بالنساء غير المحارم، لو كنت طيبا لعملت بأدلة الشرع. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن تمس امرأة لا تحل له. إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله الحم. قال الحم الموت. وإذا دخلت تدرس في الجامعة ومعها الشباب وعندهم الجوالات الحديثة وعندها الجوال الحديث، وبعد ذلك ما تدري إلا المراسلات لحل بعض المسائل، المسائل التي كانت صعبة في الدرس تريد أن تسأل زميلها، ثم بعد ذلك هكذا خطوات وكلمات، وبعد ذلك يأتي الشرور والفساد. كم أناس يحدثون عن مآسي تقع بسبب هذا الاختلاط. وتخيل شاب في ريعان شبابه، الطالبات من حوله من يمينه ومن شماله وأمامه وخلفه، كيف يفهم الدرس؟ سيفهم الدرس هذا؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وفي أول سنة تأتي البنت فيها شيء من الحياة محتجبة، ثم ترى غيرها قد كشفت وجهها، تبدأ النقاب قليلا تكشف الوجه، بعد ذلك لا بأس ولو ظهر بعض الشعر، بعد ذلك اللبس القصير، قليلا قليلا، خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل ماذا؟ الحازم، ما هو المتفالت، الحازم، يضعف أمام النساء. فكيف بالذي هو ما عنده كبير تقوى ولا خوف؟ من الذي قال: لو أمنتموني على امرأة سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينا؟ سيد التابعين في العلم سعيد بن المسيب يقول: لو أمنتموني على كنز الدنيا أو على الأموال كذا وكذا لو وجدت نفسي عليها أمينا، ولو أمنتموني على امرأة سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينا. لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تحرز مرة لابد أن بنظرة سيخونه. فالحذر، الحذر من هذه الفتنة ومن الدراسة الاختلاطية، فساد عريض. وبعضهم أيضا يدرس في تلك المناطق التي فيها الرافضة. يا أخي، دراسة الآن المناطق التي فيها الرافضة حتى لو لم يكن فيها اختلاط فيها مخاطرة عظيمة، فكيف مع الاختلاط؟ مصيبة. ما من راع يسترعيه إلا ورعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الذي يدرس ابنته في الجامعات الاختلاطية غاش لرعيته، الذي يدرس ابنته في المدارس الاختلاطية غاش لرعيته، خطر عظيم، فتن عظيمة. المدارس المنفصلة نساء ومدرسات نساء، وهكذا المدارس الرجال ومنفصل رجال، هذا هو الواجب. أما اختلاط وتقول: لا أنا قلبي طيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.